أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
والدعوة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم وظلاماتهم ومعاركهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث اليوم في كيفية التشرف بلقاء الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء. وقبل التشرف ببعض التفاصيل في هذه الحلقة، نعيد ما ذكرناه سابقا في الحلقات الثلاث المتعلقة بمعنى المشاهدة الواردة في التوقيع الشريف عن مولانا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه، حيث أشرنا سابقا بأن المراد من المشاهدة المنهي عنها هو النيابة الخاصة، وهي الرابطة الدائمة على نحو ما كان عليه السفراء الأربعة من القيام بمهمة استلام الرسائل من الشيعة ليسلموها، يعني السفراء الأربعة، إلى الإمام المعظم المهدي المنتظر أرواحنا فداه ليجيب عليها. وقلنا سابقا أنه لا علاقة للتوقيع الشريف بالمشاهدة الأخرى الخالية من دعوة السفارة، فإن ذلك جائز شرعا وعقلا. يعني أن يقول واحد مؤمن ثقة أني رأيت الإمام الحجة أرواحنا فداه، فهذا أمر سائغ شرعا وعقلا. ولكن أريد أن ألفت إلى مسألة مهمة جدا، وهي لعلي قد أشرت إليها سابقا ولكن أكرر لعلي، وهي أنه تكثر في هذه الأزمنة دعوة أخرى، يعني من قبيل آخر، فنسمع بين الحين والآخر أن جماعة يقولون هذا يماني وهذا خراساني وهذا شعيب بن صالح وإلى ما هنالك، وهؤلاء الذين يخرجون بهذه الدعاوى في الواقع بعد الاستقراء التام، هؤلاء تقف وراء هذه الدعاوى جهات حزبية، إنما يفعلون هذا لأجل أن يستقطبوا قلوب الشيعة حول دعاويهم وحول توجهاتهم السياسية، فهذه خالية من الدليل والبرهان، وهي دعاوى يراد منها جلب الدنيا واستعطاف الشيعة لينتفوا حول أحزابهم وحول توجهاتهم السياسية. وهذا نوع استئكال بعلوم آل محمد وتجيير وتجيير الروايات والأخبار التي أصحت عن خروج جماعات في آخر الزمان في سنة ظهور الإمام الحجة المنتظر عليه السلام. وفي اليماني مثلا رجل ثقة جليل يكون أحد الأصحاب لإمام الحجة المنتظر هو أهدى راية، وشعيب بن صالح يكون أحد قواد الجيش عند الإمام المهدي المنتظر، والخراساني على الرواية المعروفة والمشهورة أن الخراساني يخرج من بلاد يخرج من طالقان وليس من تركمانستان، يعني كما الدعوة الباطلة. فهؤلاء يخرجون في سنة ظهور الإمام المنتظر، وكل دعوة تشير على أنهم الآن بعض هذه الرايات موجودة هذا كذب ودجل لا علاقة له بأخبار أهل البيت. هذا حكيت بس يعني لفتة بسيطة على هذا الهامش. نعيد ما قلناه سابقا أنه من ادعى الرؤية دون أن يربطها بالسفارة والنيابة فهذا سائغ أو جائز شرعا وعقلا. وقد استفدنا هذا الحكم الشرعي بالجواز من القرائن التي استنبطناها من التوقيع الشريف، بالإضافة إلى النقولات التي تجاوزت الآلاف ممن تشرفوا بلقاء الإمام الحجة أرواح نفداء، ومنهم أعلام أجلاء كابن طاووس والسيد محمد مهدي بحر العلوم والحاج علي البغدادي والسيد أبو الحسن الأصفهاني وغيرهم ممن لا يشك أحد بإيمانهم وورائهم وتقواهم. ومما يثبت صحة هذه النقولات ما ورد في الأخبار من صحة رؤية الإمام المعظم صاحب الزمان أرواح نفداء، والتي منها موثقة إسحاق بن عمار عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: للقائم غيبتان،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء،
إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليد في دينه. وكذا الأخبار الدالة على وجود أبدال في كل عصر يبقون مع الإمام الحجة وهم لا يتجاوزون 30، ما بين 30 و40. وقد اعتمدنا على هذا النص وأمثاله في إمكانية مشاهدة الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام ردا على بعض العلماء الذين ادعوا عدم الإمكان الشرعي لرؤية الإمام المعظم في الغيبة الكبرى. وقلنا في مقام الرد أيضا من إن الأبدال يلتقون دائما بالإمام المعظم المهدي المنتظر أرواح نفداء، مع أنهم قبل وصولهم إلى مرتبة البدلية لم يكونوا على مستوى عال يؤهلهم للكون معه دائما كما هو الحال بعد وصولهم إلى رتبة البدلية. بالإضافة إلى أن المشاهدة غير متوقفة على رتبة البدلية، يعني ما في ملازمة بين انه يعني ما بيشوف الامام الا اللي بيصير بدل ابن الابدال، هذا مو صحيح. يعني تكذبها النقولات الكثيرة التي دلت على ان هناك اشخاص كثيرين لم يكونوا على مستوى البدلية، اي ليسوا ابدالا ورأوا الامام الحجة عليه السلام لهم. وهنا في هذه الحلقة نريد أن نؤكد على ما ذكرناه سابقا بأن اللقاء بالإمام صاحب العصر والزمان فديته بنفسي ممكن عقلا وشرعا، أما العقل فإنه لا يحكم باستحالة المشاهدة باعتبار أن الإمام الحجة عليه السلام جسم كبقية الأجسام القابلة للرؤية. يعني العقل لا يحيل هذه المسألة إلى الاستحالة، يقول أنه هذا مستحيل أن يرى الإمام عليه السلام. حتى ادعاها من الشيعة أصلا، حتى من العامة العمياء لم يزاي أحد استحالة رؤية الملائكة أو رؤية الجن أو رؤية مثلا النبي الياس الذين هم يعتقدون بأنه لا يزال حيا، والنبي عيسى والخضر إلى مولد، هم يقولون أنه يرى هؤلاء لكن ينكرون وجود الإمام الحجة عليه السلام، ويقولون أنه سوف يولد في آخر الزمن، ويهزؤون منا نحن الشيعة بأننا نعتقد بوجود الإمام الحجة وأننا نراه وأنه يقضي حوائجنا وأنه يحل مشاكلنا إلى هنالك، ويجعلون الشيعة بأنهم ويقولون عن الشيعة بأنهم أناس غوغائيين وأنهم أناس كفر فجر إلى ما هنالك من عبارات يعني ننزه اللسان عنها. إذا العقل لا يحكم باستحالة رؤية الإمام عليه السلام، وأما النقل عن الشرع فإنه لا يحرم الرؤية للإمام عليه السلام بمقتضى أصل الإباحة الشرعية، بمقتضى ما جاء عنهم كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وحيث لا يوجد نهي عن المشاهدة فلا ريب في جوازها. وهذه الرؤية ممكنة لمن توفرت فيه المؤهلات النفسية والفكرية والروحية، لأن أغلب عوائق التشرف بلقاء الإمام بقية الله الأعظم أرواحنا فداه إنما منشأها غياب المؤهلات اللازمة للتشرف في خدمته، وكل من يفتقد هذه المؤهلات فلا يمكنه رؤيته والتشرف في خدمته. من أراد أن يمن الله تعالى عليه بلقاء الإمام ويوفق للاستفادة الحضورية من هذا اللقاء فعليه أن يعد لهذا عدته اللازمة، بأن يرتبط بالإمام الحجة ارتباطا روحيا وأن يعرفه معرفة سليمة قبل الفوز بلقائه. وهنا أشير إلى الناحية المعرفية بالإمام الحجة، فديته بنفسي والثوابان في محبته بحيث لا يغيب خياله وذكره عن عقل وبال المحب له صلوات الله عليه. فكلما كان الذوبان أكثر كلما تعجل اللقاء المبارك، لأن قضية التشرف بالمثول بين يدي بقية الله الأعظم أو لقائه صلوات الله عليه ليست من القضايا التي يمكن الحصول عليها بالعبادة والدعاء والرياضة الروحية. يعني أنه واحد مثلا يقول لك أنا برطاب إلى منالك وبدعي يعني بس يا ربي أرني الإمام الحجة، بس هو ما عنده شوق للرؤية، هل تكفي هذه الرياضة الروحية؟ هل يكفي الدعاء من دون أن يكون في توجه، يكون في نفس يعني تعشق أن ترى الإمام الحجة أو أن تمثل بين يديه؟ يعني هو بده يرفع التكليف عن نفسه. في بعض الأشخاص يرفعون التكليف عن أنفسهم، أنا بيدعو دعاء هيك أنه يا ربي أرنا الإمام المنظم، دعاء من دون شوق لا يستجاب، يعني من دون تشوق من دون يعني ذوبان في 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 حب اللقاء مع الإمام المنتظر، إذا ما كانت هذه الحالة حاصلة في النفس المؤمنة حينئذ لا يمكن أن يرى الإمام المنتظر عليه السلام، بل لا بد من الذوبان في المعرفة وفي المحبة أيضا، ومن دونها لا يمكن الرؤية، يعني من دون الذوبان في المعرفة لا يمكن رؤية الإمام فليته بنفسه. والطقوس العبادية من دون ذوبان بمحبته كالناقش على الماء لا يزيده نقشه إلا تعبا، والإمام عليه السلام لا يخضع لمثل هذه الطقوس أو المؤثرات، وإنما يريد منا أن نتعرف على مزاياه الخاصة مع التحلي بالأحكام والأعمال والأفكار الإلهية التي يتصف بها إمامنا الحجة أرواحنا فداه، بحيث تقربنا إليه وتؤدي إلى عشقنا لوجوده المقدس فتمتلئ قلوبنا بمحبته ورضاه. فعندئذ ربما يتفضل ويعطف علينا بلقياه المقدس الشريف، ذلك أن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله شبه بقية الله بالشمس التي حجبتها الغيوم والسحب عن الناس. وهذا التشبيه يعني أننا وإن لم نرى جسده الشريف فإن روحه المقدسة تحيط بنا وبكل الكائنات، ومعنى ذلك أن كل مؤمن متوسل يطلب حاجته من الإمام الحجة بقلب مكسور ولسان حزين وإيمان صادق وأعمال صالحة صحيحة فإن الإمام المهدي تديته بنفسه سيستجيب لطلبه، خاصة إذا كان هذا المؤمن المتعبد العاشق لإمام الزمان عليه السلام يضع الإمام نصب عينيه وفي قلبه ولسانه في يقظته وفي منامه، ولما كان الجسد يرتبط بالروح وليس العكس، فإن المؤمن الذي يستطيع أن يصل وشائجه الروحية مع الإمام الحجة أرواحنا فداء، فإنه سيرى جسده المقدس الشريف. وهذا الارتباط الروحي هو ما دلت عليه الآية الشريفة من سورة آل عمران، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني الشاهد في كلمة شنو؟ بالخصوص كلمة ورابطوا، يعني رابطوا أن تروا، رابطوا جاهدوا، جاهدوا أنفسكم حتى تروا الإمام الحجة. هذه أحد طبعا يعني أحد معاني الآية، أحد بطون الآية الشريفة. إذا في إيمان، أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إيمان صادق حقيقي، اصبروا وصابروا، اصبروا أنتم يعني وصبروا غيركم، ورابطوا. المرابطة على الثغور مش بس إن واحد يحمل السلاح ويروح يرابط على الثغور مثلا، يحمي الوطن أو يحمي داره أو يحمي عشيرته وما شابه ذلك، رابطوا للقاء مع الإمام الحجة عليه السلام. هذا هو المراد الحقيقي من المرابطة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم يعني تفلحون، تفوزون باللقاء مع الإمام الحجة. هو من أفضل أعمال المرابطة في سبيل الله تعالى. وقوله تعالى في الآية 69 من سورة العنكبوت، قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فآل البيت هم سبل الله، يعني الذي يجاهد في سبيله، يجاهد نزواته شهواته، يجاهد مثلا يعني النواصب من الشياطين، شياطين الإنس والجن، حينئذ يصل الله يهديه بالهداية التوفيقية الخاصة للقاء مع الإمام الحجة وخدمته صلوات الله، وإن الله لمع المحسنين. وقوله في سورة نبي يوسف الآية 22، قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كلمة وكذلك، واو العاطفة والتفريعية، واو التفريعية، أن الله يفرع على من بلغ أشده بالحكمة والعلم، يفرع على المحسنين. وإن كانت هي خاصة بالنبي يوسف أو النبي في نظير لها النبي موسى عليه السلام، ولكن هذا الأمر الذي يبلغ أشده في الإيمان الله يعطيه الحكمة والعلم، وليس هذا مقتصرا على الأنبياء، النبي يوسف أو النبي موسى صلوات الله عليهم. فيجب أن تتوفر في من يريد اللقاء بالإمام الحجة أرواحنا فداء الشروط التالية. الشرط الأول: المعرفة بالإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء عن بصيرة ويقين. يعني ما بيك في معرفة ظاهرية وفي قلبه شك أو في قلبه مثلا ريب إلى ما هنالك، كما هو الحال عند أكثر البترية في هذا الزمن، عندهم حب القائد لا يساوي حب الإمام المنتظر، يحبون حبا جما، تعالوا ما هو إمام المنتظر لا يعرف شيء عن الإمام المنتظر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: المحبة الشديدة له، أي لذاته، يعني لنفس ذات الإمام عليه السلام، وليس لأجل قضاء الحاجة. والتركيز على رضاه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. الشرط الثالث: الإخلاص له وتوطين النفس على النصرة والمؤازرة للإمام ولمعالم دينه وشعائره. هذه شروط ثلاثة لابد أن تتوفر في السالك الذي يريد اللقاء بالإمام الحجة. شرفنا الله وإياكم ذلك إن شاء الله. والشرطان الثاني والثالث فرع الاعتقاد بوجود الإمام أرواحنا فداه، والاعتقاد به عليه السلام من أهم وأوجب المعارف الإلهية، وهو ما أشارت إليه النصوص القرآنية والنبوية والولولية، يعني الولولية منسوبة إلى الأولياء صلى الله عليه وسلم. فمن النصوص القرآنية قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، المائدة 55، حيث حصر الله تعالى الولاية به وبرسوله وبوليه. والحصر بالولاية بأداة إنما، ولاية لله وللرسول وللولي، يستلزم وجوب الاعتقاد بمن حصرت فيهم الولاية الإلهية، والتي تعني أن الذي يلي تدبير الأمر والنصر والمعونة إنما هو الله تعالى بالأصالة، ومن ثم رسوله ووليه، فإن لهم ولاية التدبير والنصر والمعونة تبعا لله تعالى وبإذنه تبارك وتعالى. والمراد بالولاية مش الولاية، الولاية هي الإمارة يعني المادية، الولاية هنا الولاية التكوينية والتشريعية. المراد بالولاية بفتح الواو هنا هو الولاية التكوينية والتشريعية، أي أن لله ولرسوله ولوليه ولاية التكوين والإيجاد والهداية والدعوة والتوفيق. فالحصر بإنما يفيد التخصيص، أي تخصيص ولاية تدبير الأمر بالله ورسوله ووليه دون غيرهم من عامة المؤمنين والمؤمنات. يعني نقول تدبير الأمر يعني أنه هو يدبر أمورنا، هذا شاهد أنا في الآية عندما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، الله هو يدبر أمورنا. ثم أعطى هذه الولاية في التدبير، ولاية التدبير تدبير الأمر. ليش نحن نقول ولي الأمر، صاحب الأمر، ومن ألقابه الشريفة أنه صاحب الأمر، صاحب العصر والزمان، هو ولي الأمر. هذا لا يجوز إطلاقه على غير المعصوم صلوات الله عليه. هذا كله سلبوه صاروا يحطوا على قوامهم ولي الأمر، بعض يقولوا صاحب العصر والزمان. فإذا عندما نقول بأن الإمام ولي الأمر يعني هو يدبر أمورنا، إنما علينا أن نخدمه صلوات، نحن عبيد لهم، عبيد طاع. والعبد عادة كل على مولاه، يعني هو عادة يعني لا يأتي بشيء إلا بإذن مولاه. فالمولى ينفق عليه، المولى يطعمه، المولى يكفيه، المولى إلى مولاه، هو يدبر أمره. يعني السيد المولى يدبر أمر العبد، العبد ليس له من أمر السيد شيئا، ونحن عبيد طاعة للأمة، فهو يدبر أمورنا، علينا أن نطيعه. فإذا التخصيص بأن ولاية الأمر لله ولرسوله ولوليه يقتضي نفي الحكم عمن لم تذكرهم الآية. هذا ردا على من قال بأن الولاية ولي الأمر هو الفقير في هذا الزمن، ولي أمرهم بالدينار والدرهم، لأن الآية حصرت الولاية بالله ورسوله ووليه، فلا ولاية لغيرهم على نحو التدبير والتصريح. وهذا الحصر هو حصر مقدس، ثلاثي مقدس، رد على من قال بالولاية لغير المعصوم على نحو التدبير والتصريح، كما هو الحال في المعتقدين بولاية الفقيه على نحو ولاية المعصوم، فإنه شرك بالله وبرسوله وبوليه. وولاية التدبير والتصريف تختلف بطبيعتها عن ولاية المحبة والنصرة المدلول عليها بقوله تعالى في سورة التوبة الآية 71، بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لأن بعضهم بيستند إلى هذه الآية الشريفة بيقول إنه هذه بتفسر تلك الآية في سورة المائدة، يعني إنه المؤمنين أولياء بعضهم البعض، ولكن يرد عليهم أن هذه الآية في سورة التوبة هي آية النصرة والمعونة، وتلك التي في آية المائدة هي آية التدبير والتصريف. يختلف الأمر. والدليل على ما قلنا بأن الآية من سورة التوبة هي المراد منها ولاية المعونة والنصرة وليس ولاية التدبير كما في آية المائدة، ما ورد في ذيل هذه الآية من سورة التوبة بقوله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذه الآية في سورة التوبة هي الآية يراد منها الولاية بمعنى ولاية المعونة والنصرة وليس ولاية التدبير والتصديق كما في آية المائدة. وبالجملة فالآية الكريمة تدل على الآية الكريمة الموجودة في آية المائدة تدل على وجوب الاعتقاد بالله ورسوله وبولي الأعظم أرواحنا كده، وهو ما أكدته النصوص النبوية والولولية. ففي أصول الكافي عن أحدهما أي الإمام الباقر أو الصادق، لما تجيك الرواية بتقول عن أحدهما، هذه يعني تحمل فورا على إما الإمام الباقر وإما الإمام الصادق، أن الراوي يكون قد أدرك الإمامين ولكنه لا يعرف أي الإمامين يعني يروي عنه، فلذلك يقول عن أحدهما. قال: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة عليهم السلام كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له. ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول أو يعرف الآخر؟ كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول؟ وفي الكافي أيضا عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، دانت بإمام ليس من الله، مثل الذي يعملوا لي هذا إمام وهذا إمام وهذا إمام، بعض الأئمة صاروا في عدد شنو بعدد المراجع، صار كلمة واحد استلم دولة، عمل لي دولة، عمل لي مؤسسة يقولوا له الإمام الفلاني والآية الله العظمى الفلاني. إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت اعتقدت بأن فلان إمام وفلان غير الأمة المصرية، وإن كانت في أعمالها برة تقية، وإن الله لا يستحي. الأول هون بالأول قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة اعتقدت بأن هذا صاحب المؤسسة إمام، صاحب الدولة إمام، صاحب الحزب إمام، ما أدري شلون كذا، هؤلاء لهم عذاب أليم من الله. الله لا يستحي يعني لا يترك تعذيبهم، سوف يعذبهم في الدنيا طبعا. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة، يعني أمة تعتقد بأي إمام زمانها وإن كانت في أعمالها شنو ظالمة ومسيئة، يعني هذا يعذبها عذابا جزئيا لا أنه يعذبها عذابا أليما كما عند أولئك الذين يعتقدون بإمام غير الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الفضيل بن يسار قال: ابتدأنا أبو عبد الله يوما وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. فقلت: قال ذلك رسول الله؟ قال عليه السلام: أي والله قد قال. قلت: فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية؟ قال عليه السلام: نعم. وورد أيضا عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال نعم. قلت جاهلية جهلاء، يعني جاهلية جهلاء، جاهلية يعني ملبسة في الجهل، مثل ما يقولوا ليلة ليلاء، يعني حالكة الإسواد، جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه. قال جاهلية كفر ونفاق وضلال، يعني الذي لا يعتقد بإمام الزمان عليه السلام فهذا إذا مات كافرا منافقا وضالا. لا هو اللي بيقولوا المخالفين انه ما ادريشلون مسلمين وكذا الى مواليك وذبحهم حلال والزواج منهم حلال، بيعتقدوا بهذا الرواية، ولكن كيف يجمعون بها بعض؟ هناك الاضطراب والتشويش، يعني على ما اريد ان اذكركم العلامات التشويش اللي على في كلماته. وقد جاء في الحديث من طرق العامة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام، أو ليس في عنقه عهد لإمام، مات ميتة جاهلية. إلى ما هنالك من الروايات للمصادر الخريطين. هذه الروايات الواردة عن العامة والخاصة دلت على وجوب معرفة الإمام لكل أحد، يعني فرض عين على كل مؤمن، على كل مسلم أن يعرف إمام زمانه. هل شو هذه المعرفة، إجمالية ولا تفصيلية؟ الظاهر عندي هو الثاني، تفصيلية، يعني يعرف الأوصاف الإمام، يعرف نشاط الإمام، يعرف أحوال الإمام، يكون منكب على إمام زمانه بحيث أنه لا يفوته شيء عن صفات الإمام وعن أحوال الإمام صلوات الله عليه. هذا مضاف على أنه يجب السعي نحو شنو الوصول إلى الإمام، يعني يعرف الإمام قبل أن يموت، يعني يعرفه، يعني يراه، يشوف أوصاف الإمام شنو، مش إنه يقرأها من الكتب فقط يعني. ويجب المعرفة بالعيان، يعني بالمشاهدة. فهذه الروايات دلت كما قلنا على وجود معرفة الإمام بكل أحد، معرفة تفصيلية، وأن الأرض لا تصلح إلا بإمام منصوب من قبل الله تعالى. فمن اعتقد في زمان حياته بإمام منصوب من قبل الله تعالى عد مسلما، وكان ناجيا من عذاب الآخرة، وإن اقترف بعض السيئات. وأما من لم يعتقد بإمام منصوب من قبل الله تعالى ومات وهو غير عارف بإمام زمانه، مات ميتة جاهلية وهي ميتة كفر ونفاق وضلال، ولا يعد مسلما، حكمه حكم أهل الكفر والضلال وإن كانت أعماله صالحة وبرة وتقية، يعني بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج، ولكنه مش بس يشك في إمام الزمان، بديش أقول إنه لا يعقل، يشك أو عنده ريب في إمام الزمان، هذا ما تكفي. والله إذا تفحصوا عن نفحص عن قلوب أكثر الشيعة لهذه الأيام يموتون كفارا، أنه صاروا يشكون بإمام الزمان، صاروا الآن الشيعة يشكون بإمام الزمان، مش أنه صاروا كانوا أنه معتقدين بإمام الزمان، يشكون بإمام الزمان، يشكون. ما أوضحناه سابقا إنما كان في الشرط الأول من الشروط الذي يجب توفرها في من يريد اللقاء بالإمام صاحب العصر والزمان، وهو شرط أساسي كما أوضح. ويضاف إليه الشرطان الآخران وهما المحبة له مضافا إلى الإخلاص لجناب الأخنس. وكما قلنا في بداية البحث يجب أن تكون المحبة خالصة لذاته وليست لشيء آخر فقضاء حاجة وما شبه ذلك. وهنا لا بأس بذكر قصتين مهمتين للتدليل على أهمية المحبة الخالصة للإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام. أنا أنقلها بألفاظها حتى ما رأت الشيء من اللفظ لتوثيق هذه القصة. يعني قصة أنه مش كل اللي بيتوسل بالإمام صاحب الزمان عليه السلام أنه هو يكون محبا له ومخلصا له. حد واحد مثلا الحاجة لعفو لأن يتوسل بدم الخلق، مأرب خاص لديه يعني لا يتوسل به ليراه ليرى طلعته البهية صلواته أو أنه لا يكون في خدمته، وإنما يتوسل به لقضاء حاجة فقط، هذا وإن كان مسافر لأنه لا يعتبر محبا بالمحبة الحقيقية للإمام صاحب العصر والزمان. هذا ينطبق عليه قول الشاعر: أحب أبا مروان لأجل تمره ولولا تمره ما أحبه. يعني التمر دعاني لأن أحب أبا مروان، هذا قمار، يعني وأني لا أحبه لأجل ذاته مثلا، لصفات كريمة في ذاته أو لجماله مثلا، جمال روحي طبعا مش جمال صورته، جمال الروح، ويحبه لأجل تمره لأجل المال، كما هو دائما أكثر الشيعة لحب الدينار والدرهم، يفوتوا بالأحزاب لأجل بغال فلان وبعثان لأجل $100 ولأجل مثلا $600 $1,000 الراتب الشهري وهكذا. أرويكم هذه القصة أنه ليس كل من يتوسل بإمام صاحب الزمان في مسجد جمكران وغيره من المقامات المقدسة يكون على مستوى من المعرفة وعلى مستوى من المحبة والعشق للإمام صاحب الزمان. يروى عن امرأة عجوز بس في بعض الكتب أنه كان رجلا، وإن كان يعني لا عبرة بالهوية هذا صاحب القصة، امرأة عجوز كانت تتردد على مسجد جمكران. مسجد جمكران بني هذا المسجد بأمر من الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وقد ظهر على راعي في منطقة قريبة من قم اسمه حسن بن مسلم جمكراني، وقال له بتسميه بهذه اسمك يعني مسجد جمكران. هو كان راعي غنم، ظهر على كان مخلصا للإمام، محبا للإمام، مواظبا على الأحكام وصلاة الليل في خصوص صلاة الليل، يعني كان رجلا تقيا صالحا. فشوف التقى الإمام صاحب الزمان وأمره الإمام وخط له الحدود وقال له أنه يعينك على هذا عالم في قم، سماه باسمه فتذهب إليه وهو يؤكد على ما أقوله لك. ومن قصة راجعوها أنه موجود في محلها. هذه امرأة عجوز كانت تتردد في كل ليلة جمعة على هذا المسجد الشريف. تقول هذه المرأة العجوز وهي محبة للإمام صاحب الزمان عندما شاهدت الجموع الكثيرة، هل على أكثر في زمانها كانت الناس مثلا يعني تجتمع في هذا المسجد للصلاة والدعاء والتوسل وما شابه ذلك، أما هذا بتروح على مسجد جمكران لو العجائب الغرائب يعني يغصوا الناس بالآلاف. تقول هذه المرأة العجوز لما شاهدت هذه الجموع من الناس وقارنت عدد الحاضرين بعددهم قبل توسعة المسجد استأنست وحمدت الله على كثرة الناس الملتفين حول الإمام عليه السلام المحبين له. بهذا الإحساس دخلت المسجد فأديت أعمال المسجد ثم زرت الإمام عليه السلام بزيارة آل ياسين، ورحت أخاطب إمام الزمان بيني وبين نفسي وقلت له: مولاي أنا مسرورة كثيرة كثيرا لأن أناسا كثيرين يحبونك حبا وافرا ويجتمع في الليالي عدد كبير حول المسجد ويتوددون إليك ويأنسون بذكرك. ثم إني خرجت من المسجد وتناولت قليلا من الطعام الذي يقدم في المسجد عادة لعامة الناس، وذهبت إلى إحدى الغرف في المسجد كنت اتخذتها من قبل للاستراحة ونمت فيها. وفي عالم الرؤيا أو في عالم المعنى كما ينقل صاحب القصة، شاهدت الإمام بقية الله عليه السلام قد دخل مسجد جمكرة، فكان يمشي بين الناس ولكن أحدا لم يتوجه له، يعني أنه هولي كل اللي بالمسجد مش متوجهين للإمام صاحب الزمان، متوجهين لحوائجهم. عندها خرجت من غرفتي أعدو أركض يعني وتقدمت للسلام عليه فأجابني بكل لطف كررت على الإمام عليه السلام ما كنت قلته في اليقظة، وقلت مولاي العزيز أنا فداك، أنا مسرورة لأن الناس لله الحمد يحبونك كثيرا وقد جاءوا كلهم إلى هنا من أجلك. عندها تأوه الإمام عليه السلام وقال كل هؤلاء ما جاءوا من أجلك، تعالي معي نسألهم عما جاء به من هنا. قلت أنا فدا لك، أنا في خدمتك. وبرفقة الإمام ولي العصر عليه السلام ذهبت بين الناس وسألهم الإمام واحدا واحدا عما أقدمهم، يعني عما الذي جاء به إلى هذا المسجد. قال أحدهم مولاي عندي مريض يأس من بطن، وقال آخر أنا مستأجر وأريد دارا تكون ملكا لي، وثالث قال أنا مديون ألجأني ضغط الديون إلى باب دارك، الرابع امرأة تستغيث من زوجها، خامس رجلا يشكو من زوجته، وهكذا كان لكل واحد منهم حاجة جاءت به إلى هنا اضطرته حاجته الشخصية بدافع ذاتي للحضور إلى المسجد. فقال لي الإمام، قال الإمام لهذا العجوز أرأيت أنهم لم يأتوا إلي، إن خير ما في هذه الجمهرة من الناس هم من لهم اعتقاد ويطلبون مني حاجاتهم لأنهم يرونني واسطة الخير، وإذا جزنا هؤلاء فإن عددا كبيرا ما قدموا إلى هنا، ما قدموا إلا إلى هنا إلا للنزهة. يعني في ناس يعني اللي بالمسجد على قسمين بالإمام، ناس معتقدين بإمامتي وأناس لا غير معتقدين بإمامتي جاءوا للنزهة لهذا المسجد، وحتى أن بعضهم ليس على يقين بوجودي. ثم رأيت وأنا على هذه الحالة رجلا قاعدا في جانب من المسجد في زاوية من زوايا المسجد، كان قد جاء من أجل إمام الزمان. قال لي الإمام تعالي نسأله عن حاله في عالم النوم بالطبع. هذا ذهبت مع الإمام نحو سيد المعمى، هذا الرجل كان سيد المعمى، خطر في ذهني أنه من العلماء، كان جالسا في زاوية جلسة القرفصاء وهو يدير طرفه في أرجاء المسجد يبحث عن ضائع له، وما أن لمح الإمام صاحب العصر والزمان حتى وثب من مكانه ووقع على يد الإمام وقدمه قائلا فداك أبي وأمي ونفسي، أين كنت وقد كنت أقضي نحبي في انتظارك. يعني أنصار هذا المعمم يعبر عما في داخله من محبة للإمام صاحب العصر والزمان. أخذ الإمام عليه السلام بيد هذا الرجل الذي راح يقبل يد الإمام ويبكي، سأله الإمام لما جئت إلى هنا، لم يقل شيئا واشتد بكاؤه. سأله الإمام ثانية فقال مولاي ماذا أريد منك غير الوصال، يعني أن أكون في خدمتك، أريدك أنت، أنت نعيمي وجنتي، أنت دنياي وآخرتي، أنا لا أستبدل لحظة لقاء بك واحدة بكل ما سوى الله. عندها التفت إلي الإمام وقال ما مثل هذا الشخص الذي جاء إلي إلا نفر قليل وهم يبلغون ما يريد. هذه القصة الأولى، إذا ليس كل من يحضر في مسجد جام كرام أنه كلهم من محبي الإمام صاحب العصر والزمان. القصة الثانية هم أيضا قصة أنتم تعرفونها، وهذه القصة تعرفونها لكن نحن نكررها لنتعظ بها، قصة الرجل الصابوني، وبيرويها صاحب إلزام الناصب الشيخ عبد الحليم الكريم الحائر رحمة الله عليه، يروي عن أحد الأفاضل يقول أن يروي هذا الرجل الفاضل محمد أمين العراق عن رجل صالح عطار من أهل البصرة أنه قال إني كنت جالسا ذات يوم على دكة العطارة وإذا برجلين قد أتيا ووقفا علي لشراء السدر والكافور، ف فلما تكلمنا وتأملت فيهما فلم أجدهما في الصورة والسيرة في زي أهل البصرة ونواحيها بل ولا المعروف من بلادنا، فسألتهما عن أهلهما وبلادهما فاكتفتما فألححت عليهما، وكلما كثر تسترهما ازددت إلحاحا عليهما إلى أن أقسمت عليهما بالرسول المختار وآله الأئمة الأطهار عليهم السلام. فلما رأيا ذلك مني أظهرا لي أنهما من جملة ملازمي عتبة الإمام الحي المنتظر حجة الله صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف، وأن واحدا من صحبتهم قد توفي بأجله الموعود، يعني واحد من هؤلاء الذين يلازمون الإمام الظاهر واحد من الأبدال، وهؤلاء وهذين الشخصين الظاهر من الأبدال توفي واحد من الأبدال، فأمرهم الإمام أن يروحوا لعند هذا الفلان هذا العطار بالبصرة يجلبوا من عندنا الصدر والكافور. هلا مش قادر الإمام بالمعجزة يجيب الصدر والكافور، هو كأنه أرسلهما حتى ليأتوا بهذا الشخص، هو بده يحطه بده يعرفه نفسه انه انت بعد ما عندك القدرة لان تصل الى خدمته. هذه عبرة وعظة لنا يعني. وقد ارسلا انه توفي واحد لأجله الموعود من صحابتهم، وقد ارسلا لشراء السدر والكافور منهم، يعني ارسلهم الامام. قال فلما سمعت بذلك توسلت إليهما، هل يظهر من هذه القصة هو كان بالبصرة، يظهر من القصة هلا هو كان هني كأنه الإمام في مكان صوب العمان، لأنه هلا في قرينة تصرف هذا المعنى أنه هني ما كانوا في داخل الأراضي الإيرانية، كانوا في داخل الأراضي العربية في صوب شط عمان. فبقول هذا العطار أظهرت المصاحبة معهم إلى سيدي ومولاي وتضرعت وألححت عليهما في ذلك، فقالا إن هذا موقوف على ابني عجل الله فرجه الشريف وإن لم نؤذن بذلك. فقلت لهما خذاني معكما إلى ذلك الصقع، إلى ذلك المكان الذي يتواجد فيه الإمام، ثم استأذناني منه فإن أذن وإلا فأنصرف ويصيبكم أجر الإجابة. فامتنعا عن ذلك أيضا، فأكثرت من الإلحاح عليهما فترحما علي وأجاباني وسلمتهما السدر والكافور مستعجلا، وأغلقت الدكان وانطلقت معهما حتى أتينا ساحل بحر عمان، فمشينا على الماء كالمشي على الأرض أرض الصلب، ووقفت متحيرا فالتفتا إلي وقالا لا تخف واقسم على الله عز وجل بالحجة في حضره. فقلت ذلك وبسملت، يعني ذكر البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فمشيت على الماء كالمشي على الأرض إلى أن انتهينا إلى قبة البحر، فبينما نذهب إذا بسحاب مركوم ومطر غزير تمطر، وأن السماء تمطر، ومن الاتفاق أني منذ يوم خروجي من البصرة كنت طابخا صابونا واضعا إياها على سطح الدار ليجف في الشمس، فلما رأيت تراكم السحاب والمطر الغزير تذكرت الصابون وأنها تتلف، وإذا برجلي أو برجلي عفوا قد نفذتا في الماء وطمست فيه، فكدت أن أغرق فأخذت في السبح أو السباحة يعني. فالتفت الرجلان إلي وقال لي يا فلان تب عما قصدت وتذكرت وممن صرفت به عن مولاك وجدد القسم، فتبت إلى الله وجددت القسم، فصلب الله لي الماء فأخذت أمشي خلفهما كالأول حتى انتهينا إلى الساحل ومضينا فيه إلى أن ظهرت لنا خباء كشجر الطور نورها قد ملأ الفضاء والميداء. فالتفت إلي الرجلان وقالا إن مقصودك في هذا الخباء، الخباء يعني خيمة من شعر أو من صوف، ولكن قف هنا حتى نذهب ونستأذن لك. فذهبا ودخل واحد منهما في الخيمة فسمعته يتكلم في أمري، وإذا بصوت سمعته من وراء الحجاب والخباء يقول: ردوه فإنه رجل صابوني. فلما سمعت هذا من الإمام عليه السلام ووجدته طبقا للبرهان العقلي والشرعي، فأيست وقطعت الطمع عما كنت أطمعه، وعلمت أن هذا مقام شامخ عظيم لا تكاد تناله أيدي المتشبث في التعلقات الدنيا. هاتان القصتان تشتركان في شيء واحد، هو أن أغلب المتوسلين بإمام الزمان ليس لهم من الإمام إلا أن يقضي حوائجهم، فليس همهم سوى قضاء الحاجة ونيل المطالب الدنيوية. ففي قصة مسجد جمكران رأينا كيف أن دوار المسجد كانوا متفاوتين في طلب حاجاتهم، إلا رجل واحد هو من العلماء المحبين للإمام صاحب الزمان، فليس له حاجة سوى رضا الإمام عليه السلام. لذا كان محط نظر الإمام صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وهكذا بالنسبة إلى الرجل البصراوي، فإنه لم يوفق بالوصول إلى خدمة الإمام الحجة أرواح نفداه لعدم لياقته لذلك بسبب تفكره في الصابون. من هنا نعته الإمام بالصابوني، فهو رجل صابوني وليس رجلا مهدويا. فهذا الرجل كان عنده صابون قد صبه في قوالب وضعه فوق السطح ليجمد فيبيعه، فلما أمطرت السماء أخذ يفكر في الصابون أنه سيتلف بسبب المطر، فصابونه سبب له نسيان التوجه للإمام الحجة في تلك الساعة. فأنا وأمثالي من يفكر في الصابون، الصابون هذا مثال، مش واحد ولا حد مننا لا يفكر انه هذه مشكلة الصابون، يعني يا حمود ما تفكر بالصابون، لا، بالشغل التي يحبها فلان وفلان وفلان، كل واحد عنده شغل بيحبه. فمن يفكر في الصابون وامثال الصابون كالوظيفة والتجارة و و و و الى لا يكون لائقا في ان يكون من أولياء الإمام الحجة عليه السلام والكون معه. فالتفكر في الصابون وغير الصابون يسلب الإخلاص للإمام عليه السلام. فلذلك كل من يفكر في الدنيا وفي أمور الدنيا يكون بعيدا عن الله تعالى وعن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يكون لائقا للوصول إلى خدمة الإمام الحجة عليه السلام. ومن خلال هاتين القصتين نستفيد الأمور الآتية: أولا، أن الوصول إلى الإمام الحجة ممكن ومقدور عقلا ونقلا وعرفا. ثانيا، أن الوصول مشروط بالاعتقاد الصحيح بالإمام صاحب العصر والزمان، وأنه عين الله تعالى في أرضي وسمائي، يعني يجب على المؤمن أن يعتقد هذا، أن الإمام هو عين الله، هو قدرة الله، هو جنب الله في أرضه وسمائه. ثالثا، يشترط التوجه الدائم إلى ذاته الشريفة باعتبارها القبلة إلى الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما هذا أبو علي الأشعري يقول: لا تفكروا في ذات الإمام الحسين، يعني جاء بالإمام الحسين كمثاله، يعني لا تفكروا بذات الإمام المنطلع، هذا واحد فاسق فاجر ضال مضل. لا، نحن نفكر في ذات الإمام، هذا ليس شركة، نحن نتعلق بذات الإمام. ولا كيف نتعلق بالكعبة؟ بيصير كمان التعلق بالكعبة شرك، تقبيل الحجر الأسود شرك. هو الوهابيون رحمة الله عليهم يقولون هذا، أن كل من يقبل الحجر يضربونه بالدرة، حاطين شرطي يضرب الواحد، وإذا واحد توسل مثلا في مقام النبي الأعظم يلاحقونه. هذا الشرط الثالث، توجه إلى ذات الإمام، التعلق بذات الإمام. التعلق بذات الإمام هو بنفسه تعلق، شنو؟ تعلق بالله تعالى. رابعا، رفع الموانع الدنيوية عن النفس، فلا يفكر بالتجارة والوظيفة والزوجة والأولاد، هو الطاغي على تفكير الناس. معقول أن الواحد مثلا يعني ما يفكر بعياله لكن ما يكون كل همه بالعيال، ما يكون كل همه بالزوجة، ما يكون كل همه مثلا بالتجارة، ما يكون كل همه بالوظيفة، ما يكون كل همه بالسعي والكسب. الرزق ليس بكثرة الكسب، الرزق بالتوجه نحو الإمام صاحب الزمان عليه السلام. ليش وردت أخبار عندنا أنه ما معناه أنه يكره الإنسان أن ينام بين الطلعين، كما يشير الإمام العسكري على ما بباله أنه ينهي عن هذا الأمر، يقول أن الله يجري الأرزاق على أيدينا في هذا الله، يعني كأنه عم يقولنا أنه توسلوا بنا فيأتيكم الرزق. ليس الرزق بكثرة السعي كما قال أمير المؤمنين بحجم الطلب، يعني ما يضل هم الواحد كثرة السعي، السعي نحو هذا تحصيل الرزق، ما بقول يترك السعي نحو التحصيل، وإنما ما يكون كل همه تفكيره في مسألة السعي. الأمور المعنوية هي التي تجلب الرزق، الأمور التوجه الدائم إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام هو يضلف عليك من رزقه، هو يضلف عليك من نعمه، هو ولي التدبير والأمر. بعضنا عم نذكر ولي الأمر والتدبير، ولاية التصريف والتدبير صلوات الله. فما علينا إلا أن نشغل تفكيرنا بالإمام عليه السلام ونمنع عن أنفسنا التفكر بغيره حتى يدلك علينا من رزقه الواسع صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. والخلاصة إن المناط في إمكان الرؤيا هو الإخلاص، فإذا توفر الإخلاص توفرت لوازمه من اللقاء بالإمام. يعني بس الواحد يخلص إذا بعض يلتقي صدقنا الله وإياه، فهذا نظير السفارة والنيابة التي لا يصل إليها في الغيبة الصغرى إلا المخلصون من الشيعة. يعني السفراء الأربعة انتخبهم الإمام من آلاف مؤلفة من الشيعة، لما؟ لإخلاصهم، لكثرة إخلاصهم. وهو ما أكد عليه أبو علي سهل بن بخت حينما اعترضوا عليه قائلين كيف صار هذا الأمر، يعني السفارة، إلى الشيخ أبي قاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال هم أعلم، يعني الأئمة، عظم الإمام، ما قال هو، قال هم أعلم، يعني الإمام أعلم، وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة لعلي كنت أدل على مكانه. وأبو القاسم لو كان الحجة عليه السلام تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشفت ذيل عنه. والإخلاص مفهوم تشكيكي منطقي، يعني بالمفهوم المنطقي تتفاوت نسبه بين الأفراد، نال منه الأبدان النصيب الأوفر بخلاف غيرهم ممن رأى الإمام الحجة لمدة ساعة أو أقل أو أكثر أو يوم ويومين، كما حصل علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي الذي شرفه الله تعالى في لقاء الإمام الحجة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق لطاعته ولرؤيته صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. ولكن قبل أن نختم هذا الأمر، أن يحب أن أذكر قصة علي بن مهزيار الأهوازي لأهمية هذه القصة على الصعيد النفسي والروحي والفكري.
أصلح مصلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وأهلك أعداء.
علي بن مهزيار، علي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، كما في رواية البحار رحمة الله عليه يقال أنه حج 20 حجة بنية رؤية الإمام صاحب الزمان. 20 حجة هي رؤية هذا الرواية بطريقين، رؤية في دلال الإمام الطبري ورؤية في البحار. في البحار يقول أنها أنه يقول أحد يسأل علي بن إبراهيم قال دخلت على إلى علي بن إبراهيم بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسألت عن آل أبي محمد، قال يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم، حججت 20 حجة كلا أطلب به عيان الإله، يعني رؤيا الإله، فلم أجد إلى ذلك سبيلا. هذا أنا يعني قرين مهمة لذكر هذه القصة. 20 حجة كان يحج حجها ليرى الإمام، ولكنه لم يوفق خلال 20 سنة. إلا في سنة يعني بعد 20 يقول أنه خرجت في بعض السنين حاجا، إذ دخلت المدينة وقمت بها أياما أسأل وأبحث عن صاحب الزمان فما عرفت له خبرا. يعني هو كان دائما يسأل عن إمام صاحب الزمان في المدينة في ذاك الوقت، لما في واحد شيعي يروح يسأل عن إمام صاحب الزمان يأخذونه ويقطعون رأسه. يقول أبحث عن الإمام عليه السلام فما عرفت له خبرا ولا وقعت لي عليه عين، فاغتممت غما شديدا وخشيت أن يفوتني ما أملته من طلب صاحب الزمان عليه السلام. فخرجت حتى أتيت مكة فقضيت حجتي واعتمرت بها أسبوعا. يعني أنه الشاهد بالقصة أيضا أنه 20 سنة يحج بنية شنو؟ رؤية الإمام صاحب الزمان. هذا ذكرها بالسيد محسن الأمين أنه حج يعني ضل في مكة 7 سنين حتى توفق برؤية الإمام عليه السلام. كل ذلك يقول أطلب رؤية الإمام. فبينما أنا أفكر إذ انكشف لي باب الكعبة، فإذا أنا بإنسان كأنه غصن بان، يعني رجل جميل، رجل معتدل القامة، متزر ببرده، متشح بالأخرى، قد كشف عطف بردته على عاتقه فارتاح قلبي وبدرت لقصده، فأثنى إلي وقال من أين الرجل؟ قلت من العراق. هذا يدل على أن الأهواز عراقية وليست غير عراقية. قال من أي العراق؟ قلت من الأهواز. فقال أتعرف الحضيني؟ قلت نعم. قال رحمه الله فما كان أطول ليله وأكثر نيله يعني خيره وأغزر دمعته. قال فابن المهزيار، عم يسألوا عن ابن المهزيار، عم يسألوا عن نفسه لعلي بن مهزيار. قلت أنا هو. قال حياك الله بالسلام أبا الحسن، ثم صافحني وعانقني وقال يا أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين الماضي، ماضيا يعني الإمام أبي محمد نضر الله وجهه. قلت معي، يعني هذا وتد من الأوتاد، هذا بدل من الأبداد، أرسله الإمام لعلي بن مهزيار الأهوازي ليجلبه إلى الإمام. قلت معي وأدخلت يدي إلى جيبي وأخرجت خاتما عليه محمد وعلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعذار.
فلما قرأه استعبر حتى بلى طمره الذي كان عليه، وقال يرحمك الله يا أبا محمد، فإنك زين الأمة، شرفك الله بالإمامة، توجك بتاج العلم والمعرفة، فإن إليكم صائرون. ثم صافحني وعانقني ثم قال ما الذي تريد يا أبا الحسن، يعني يا علي يا ابن المهزيار. قلت الإمام المحجوب عن العالم، إمام المحجوب عن العالم المغيب لا يراه أحد إلا الخواص. قالوا ما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم، قم سر إلى رحلك وكن على إهبة من لقائه، إذا انحطت الجوزاء وأظهرت نجوم السماء فهان لك بين الركن والصفا، يعني أنتظرك بين الركن والصفا. فطابت نفسي وتيقنت أن الله فضلني، يعني فضلني من بين هذه الجموع أن أرى الإمام، لأنه يعني اللقاء مع الإمام فضيلة رزقنا الله وإياكم. فما زلت أرقب الوقت حتى حان وخرجت إلى مطيتي إلى الدابة واستويت على رحلي على السرج. فإذا أنا بصاحب ينادي يا أبا الحسن، فخرجت فلحقت به فحياني بالسلام وقال سر بنا يا أخ. فما زال يهبط واد وارقى ذروة جبل إلى أن علقنا على الطائف، منطقة الطائف موجودة هلا في الحجر. فقال يا أبا الحسن أنزل بنا نصلي باقي صلاة الليل، إلى أن قال وركب وأمرني بالركوب وصار وسرت معه حتى أشرفنا على واد عظيم. فقال: هل ترى شيئا؟ قلت: نعم أرى كثيب أو كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقد البيت نورا، فلما رأيته طابت نفسي، فقال لي: هناك الأمل والرجاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
ثم قال: سر بنا يا أخ. فصارت وصرت بمسيره إلى أن انحدر من الذروة فصار في أسفله، فقال: أنزل فها هنا يذل كل صعب ويخضع كل جبار. ثم قال: خلي عن زمام الناقة. قلت: فعلى من أخلفها؟ فقال: حرم القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
يعني كأنه خوفان أنه شنو الناقة أنه تفلت وتسرح يعني يخسرها. قال له بعض الإمام الحجة: أنت في ضمان الإمام الحجة. هذا الحرم الشريف قال له: لا يدخله إلا مؤمن. يعني بيته الشريف لا يدخله إلا مؤمن، يعني مؤمن حقا، ولا يخرج منه إلا مؤمن. فخليت عن زمام راحلتي وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء، فسبقني بالدخول وأمرني أن أقف حتى يخرج إلي، ثم قال لي: ادخل هنأك السلام. أو هنأك السلام، يعني بعد انت شنو فاقنا ان الله فضلك، ادخل بعد فضلنا الله وإياكم. فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح ببردة واقتدر بأخرى، وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأقحوانة أرجوان. أقحوانة أرجوان يعني هو مثل وردة البابونج، سهلة لينة طيبة. قد تكاثف عليها الندى، يعني تكاثف عليها كما يعني يصيبه العرق صلوات الله، يعني كأنه يلهم الإمام عليه السلام. قد تكاثف عليها الندى أو حياء من الله. عادة بس الإنسان يستحي من آخر، في بعض الأشخاص إن يتقاطرون يعني بالعرق. حوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى وأصابها ألم الهوى. ألم الهوى يعني الانكسار، تواضع. وإذا هو كغصن بان، غصن بان هو يعني شجر معروف قريب من وراء الصفصاف، قريب من وراء الصفصاف، يعني هيك هد المتواضع. وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان، سمح يا والله سمح، سخي تقي نقي، ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاضط، بل مربوع القامة مدور الهامة صلت الجبين، يعني واسعه أملس الجبين، أزج الحاجبين، يعني متفوق في حاجبيه مع طول في طرفيه، أقنى الأنف سهل الخدين، قليل اللحم على الخدين، يعني على خده الأيمن خال كأنه فتات مسك على رضرارة عنبر. ما أجمله تعبير واقع عن إمام الحجة عليه السلام. هو هذه الأوصاف واقعا يعني هي أوصاف حقيقية للإمام عليه السلام، يعني الكلام ليس كالرؤية. فلما أن رأيته فدرته بالسلام، فرد علي أحسن ما سلمت عليه. قال لي: يا أبا الحسن، قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا، فما الذي أبطأ بك علينا؟ قلت: يا سيدي، لم أجد من يدلني قلت يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن، يعني من يدلني إليك إلى الآن. قال لي ألم تجد أحدا يدلك؟
فيجب أن يكون ظاهرا له، يعني إذا انتفع المانع
يعني تحققت الرؤية. المانع من الرؤية هو ظلم النفس وظلم الآخرين. إذا ارتفع هذا المانع حينئذ يعني يمكن أن يرى الإمام عليه السلام. وغير ممتنع أن يكون الإمام يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف، وأن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره. وقال الشيخ الطوسي على الله مقامه: والذي ينبغي أن يقال إن أولا لا نقطع على استثاره عن جميع أوليائه. يعني لا أحد يدعي من الشيعة أنه الإمام يغيب عن عامة الشيعة ولا يستثني أحدا، هذا غير صحيح، بل يجوز أن يبرز لأكثرهم، يبرز يعني يظهر لأكثرهم، أن يبرز لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه. هلا الكلام يعني يرد على الشيخ الطوسي لا يظهر الإمام للأكثر إلا على نحو أنه يعني يراه كل الناس ولكن لا يعرفونه. نعم على هذا الأمر، نعم الإمام يمشي بين الناس يرونه ولكن لا يعرفون أنه الإمام الصادق. إحنا كلامنا بالمشاهدة الخاصة، المشاهدة الخاصة التي لا تأتي إلا عبر شنو؟ إلا عبر مجاهدة، يعني عبر توجه وإخلاص للإمام صاحب الزمان عليه السلام. ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه، فإن كان ظاهرا له فعلته مزاحة، وإن لم يكن ظاهرا علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصلا تقصير من جهته. يعني كل واحد يعرف من نفسه ليش هو لا يلتقي بالإمام صاحب الزمان، في سبب يمنع من ويحجب من الرؤية ومن المشاهدة. وقال السيد ابن طاووس على الله مقامه: الإمام حاضر مع الله جل جلاله على اليقين، وإنما غاب من لم يلقه عنهم لغيبته عن حضرة المتابعة له ولرب العالمين. يعني معنى كلامه انه انما لا يغيب الامام الا عمن يغيب حضوره مع الله ومع الامام، يعني الذي لا شغل له مع الله مع الامام، الامام يعني اصلا لا يظهر عليه. هذه العبرة الاولى. العبرة الثانية ان الامام المعظم ارواح الفداء يتوقع دائما ان يكون الشيعة على درجة من الاخلاص تخولهم من نصرة الحق، فهو عليه السلام لا يحب أن يبطأ عن جنابه المقدس، وهذا ما قاله لابن مهزيار: كنا نتوقعك ليلا ونهارا فما الذي أبطأ بك علينا. الثالث استغراب الإمام فديته بنفسي من ابن مهزيار لما قال للإمام: لم أجد من يدلني للوصول إليك، وذلك لأن طريق الوصول واضح ومعلمه لائحة، لكن السائرين تابوا عنه لانغمارهم بملذات دنياهم وزخرفها. الرابع أن موانع الوصول ثلاثة: كنز الأموال وعدم انفاقها في سبيل الله، وسبيله عز وجل هم أئمة أهل البيت وشيعتهم، شيعتهم بالطبع الميامين. ثانيا التجبر على ضعفاء المؤمنين بظلمهم سلب حقوقهم والاعتداء عليهم وإخافتهم وإبعادهم عن نشر تعاليم الأئمة. ثالثا قطع الرحم التي لا بد أن توصل وفي طليعتها صلة الأئمة لكونهم من آباء الحقيقيين للمؤمنين، للحديث أنا وعلي أبواء هذه الأمة، وصلة الأتقياء المحبين للأئمة مع التأكيد على الإحسان إلى الوالدين والأقارب. بس طبعا مش حساب الشريعة، يعني التي بعض منهم يقول لك والله الأقارب حتى لو شاف منهم المنكرات لا يمكنها تحت حجة صلة رحم، لا ما بيصير، بيصير عم تدلس عليهم وأنت مسؤول أمام الله. إذا الأقارب ما لهم خصوصية، مش معناته إنه والله إذا والله خي ارتكب شطط، اختي ارتكبت شطط، بنتي ارتكبت شطط، ابني ارتكب شطط، والله ابن عمي اعفو عنهم، غض الطرف عنهم تحت عنوان والله هو صلة رحم، ما بيجوز انك انت تغض الطرف عنهم. حتى ما واحد يتصور بهذا المجلس او بغيره والله غض الطرف حتى عن الاقارب، يعني أقارب شو ما عملوا بعض نحن ما ننكر عليهم لأنه أقارب، لا هذا غير. خامس أن الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداه هو الرجاء والأمان. قال له ذاك، قال له هنا الرجاء وهنا الأمان، يعني ما يرتجي الواحد غير الإمام ولا يأمل غير الإمام، الأمل كله هو الرجاء بالإمام. فمن ابتغى غير وجهه خاب وذل، لكونه فديته بأبي وأمي ونفسي وولدي وأهلي، هو الكعبة الكبرى التي يتوجه إليها الأولياء. ما تفكر واحد مش ولي للأمة لا يتوجه، الغير ولي لا يتوجه للإمام، الذي يتوجه للإمام هم أولياؤه إن شاء الله. يعني بس تشوف شيء مش متوجه للإمام هذا ليس من أولياء، يعني ليس من شعبه. فقد ورد في دعاء النبة في بعض القصص الواردة عن مولانا المعظم الإمام الحجة يأمر بدعاء النبة يوم الجمعة، يعني اللي بيشتغل يترك شغله ويروح يدعي دعاء النبة. في قوله الشريف: أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ فعلى العبد السالك إلى الله أن يتوجه إليه عبر السمت والجهة التي أمر الله من خلالها أن يتوجه. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا أو تولوا فثم وجه الله. ثم يعني هناك وجه الله، أينما كنتم فوجه الله موجود. وجه الله من؟ والإمام الحجة هو وجه الله. الله ليس له وجه، يعني الوجه هنا لغة بمعنى السمت والجهة، يعني تريدون الله فالله تجدونه عند الإمام المنتظى عليه السلام، هو يدلكم على الله، هو يرشدكم. وبالتوجه إليه يذل كل صعب ويخضع كل جبار. اللهم اجعلنا من أوليائه وخدامه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل